إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ابتدأنا الكلام على حادثة الإفك التي وقع فيها الخوض في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وذكرنا أول الحديث في ذلك في خروج عائشة رضي الله عنها في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى لها من الحادثة التي تسببت في تخلفها عن المسير مع الجيش حتى وجدها صفوان بن المعطل رضي الله عنه فقفل بها عائدا إلى الجيش ونستكمل حينئذ الحديث قالت عائشة رضي الله عنها حتى أتينا الجيش فهلك في شأني من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول تخبر عن شأنها لما أتت الجيش مع صفوان وأنه حينئذ هلك في شأنها من هلك أي خاض في عرضها ورماها بالفاحشة بشأن صفوان رضي الله عنه خاض في ذلك من خاض من الناس. والذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بهذه الحادثة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة تطلق على العدد ما بين 3 إلى 10، وتطلق كذلك على الجماعة الذين لا حصر لهم. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الرمي شاع بين عدد كثير من الناس. قالت: وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل الذي هو رأس المنافقين هو الذي تولى كبر الإفك، أي معظمه وأكبره، والمقصود أنه هو الذي تصدى لذلك وتقلده وأشاعه بين الناس. وهكذا شأن الشائعات والأكاذيب، في كثير من أحوالها تعود إلى مصدر واحد، ولا شك أن تأثير ذلك خطير. فانظر إلى ما وقع في تلك الحادثة، إنها شائعة بشأن شخص واحد، وإن كان تأثيرها عظيما، فإن القدح في عائشة رضي الله عنها قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح في نبوته ورسالته. فالشائعة كانت في أصلها تتعلق بشخص واحد، ومع ذلك فقد كان لها من الأثر ما هو عظيم، وقد أنكره الله تبارك وتعالى أشد الإنكار، وأنزل في ذلك آيات سنتعرف عليها في محلها إن شاء الله، حتى نعرف كيف عظم الله عز وجل هذا الأمر، وبين خطورته وسوء أثره على المسلمين ومجتمعهم. فكيف بالشائعة التي يعم أثرها على الناس؟ كيف بالشائعة التي تتعلق بأمن الناس وأمانهم، التي تتعلق بدولتهم وحاكمهم، التي تتعلق بعموم حياتهم وأمورهم وشؤونهم؟ لا شك أن تأثيرها يكون أكبر. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، ولعلنا نتعرض له إن شاء الله. فذكر صلى الله عليه وسلم فيها أنه اطلع على رجل مستلق على قفاه، وإذا برجل آخر يقوم على رأسه بكلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر من وجهه فيفعل به مثل ذلك، حتى إذا التأم الجانب الأول عاد إليه، وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له: إنه الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة المنتشرة العامة التي يعم أثرها على الناس فتؤدي إلى فساد في الأرض وضرر على الناس. ولا شك أن عظم الإثم مع عظم تأثير المعصية، فكلما عظم تأثير المعصية كلما عظم إثمها. فتأمل رحمك الله في تلك الكذبة التي قيلت بشأن أمنا عائشة رضي الله عنها، وما نتج عنها من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، كما توعد عليه الله تعالى في الآيات التي نزلت بشأن تلك القصة. تأمل في ذلك وقارنه بما يحدث الآن من الكذبات العظيمات المنتشرات التي تبلغ الآفاق في لحظة واحدة من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة التي توصل الخبر من أقصى الأرض إلى أقصاها في لحظة واحدة. فعلينا ألا نركن إلى الشائعات، وعلينا ألا نعتمد على تلك الوسائل التي ثبت كذبها وتلونها وغشها وخداعها وتدليسها، فإن الخبر لا يقبل إلا من ثقة، فإذا كان الناقل غير ثقة فلا قيمة لخبره ولا يلتفت إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يخوضون في حديث أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. لما قدمت المدينة مرضت، أصابها مرض استغرق معها شهرا، فمكثت رضي الله عنها في بيتها مريضة والناس يخوضون في شأن أهل الإفك، أي انتشر الحديث وانتشرت الكذبة وخاض فيها الناس، وهي رضي الله عنها لا تشعر بشيء من ذلك. وذلك شأن الشائعات، لا يعرفها إلا من تصدى لها، وأما الذي يقر في بيته أو في شأنه أو في مكانه دون أن يطلع على شيء مما يحدث حوله فإنه بطبيعة الحال لا يعرف شيئا. قالت رضي الله عنها: ولا يريبني في وجعي إلا أنني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كنت أرى حين أشتكي، إنما كان يدخل صلى الله عليه وسلم علي فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. تقول: لا يريبني في وجعي
لا يحدث عندي الريب والشك في أثناء المرض، إلا أنها لم تعرف من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كان يظهره عادة في معاملته معها، ولا سيما عند مرضها. ومعلوم شأن عائشة رضي الله عنها خصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت أحب الناس إليه، وكان لها من الحظوة ما ليس لغيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بمقتضى ذلك، وكان يتعامل معها باللطف والرفق والتودد، ولا سيما عند المرض، وهذا أمر بدهي، فإن أعز الناس عليك إذا مرض أو أصابه مكروه فإنه يظهر عليك من الخوف أو الجزع أو الحرص أو غير ذلك ما يعبر عن معزتك له وحبك له، فكيف بعائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وها هنا إشارة نتوقف عندها، في أن هذا كان شأنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع أزواجه باللطف، فدل على أن هذا هو الأصل. الأصل في التعامل بين الرجل وزوجته المودة والرحمة، وهكذا قال ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في التعامل بين الرجل وأهله. فلا ينبغي لرجل أن يجعل من زوجته أو أهله عدوا له، أن يتعامل معهم وكأنه يتعامل مع عدو، يتعامل معهم عابسا غاضبا حادا، لا يقبل كلمة ولا يتسع صدره لشيء. ليس هذا مما أراده الله عز وجل من الأزواج، وليس هكذا تستقر حياة المسلمين وبيوتهم، فإن الأصل كما عرفت أن المرأة سكن لزوجها، هكذا عبر ربنا تبارك وتعالى في الآية، وهو تعبير عظيم فيه معنى عظيم، فإن السكن هو ما يستقر فيه الإنسان، ما يشعر فيه بالراحة والأمن والطمأنينة، ولهذا سمي سكنا لأن الإنسان يسكن فيه أي يهدأ ويستريح. فإذا تحول سكنك في بيتك مثلا إلى مكان تخشى فيه على نفسك، لو أنك أحسست في سكنك بالخوف بالتهديد، إذا أحسست أنك لست آمنا فكيف يكون شأنك؟ والمرأة أبلغ، لأن الله تعالى جعلها مكانا لقضاء الوطر والشهوة، جعلها مكانا للمودة والرحمة بينها وبين زوجها، يحصل بينهما من التفاهم والكلام والتعامل وما أشبه ذلك، ما لا يحصل بين الرجل وغير زوجته من الناس. فتأثير المرأة على زوجها عظيم، وعلاقة الرجل مع أهله عظيمة، فهذا هو الأصل. لا يليق أن تتحول بيوت المسلمين إلى أماكن للضجر والغضب والتباعد في العلاقة وعدم التفاهم وعدم الراحة. وهناك وسائل كثيرة تؤدي إلى ذلك، لا يحتمل المقام أن نتكلم فيها الآن، إلا أننا نتوقف وقفة مع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت معاملته لأهله، وكيف كانت علاقته بأزواجه. وقد كان له صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجة، ولا شك أنه مع كثرة عدد الزوجات تكثر المسؤوليات، فكيف بمن ليس له إلا زوجة واحدة وأكثرنا كذلك؟ فعليه أن يتحمل، وعليه أن يتعامل مع زوجته تعاملا شرعيا ودودا رحيما كما أمر الله تعالى، وعلى المرأة كذلك أن تعين زوجها على هذا. فلا شك أن لتعامل المرأة أثر كبير في تعامل زوجها، إذا كانت تعرض عنه أو لا تهتم به أو تتمرد عليه أو لا تطيعه، فلا شك أن هذا يؤدي بالسلب، لا شك أن هذا يدفع الزوج إلى النفور والإعراض، وربما أدى إلى البغض، وربما أدى إلى العداوة، وربما أدى إلى الطلاق. فكما نكلم الرجل نكلم المرأة كذلك، لابد من هذه العلاقة المشتركة، لابد من التوادد المشترك فيما بين الزوجين. والزوجة تتحمل في ذلك أمرا عظيما، لأنها مسؤولة عن إراحة زوجها والاهتمام به والعناية به والحرص عليه. فإذا كانت إلبا عليه مع الدنيا وهمومها، فلا شك أن هذا يؤدي إلى أمر سلبي، ويؤدي إلى تفكك العلاقة بين الأسرة الواحدة. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهله باللطف والرفق. فعائشة رضي الله عنها تقول إنها في ذلك الموقف لم تر منه ذلك اللطف وذلك الحرص. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدخل عليها فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ وتيكم اسم إشارة للبعيد تستخدمه العرب في لسانها حتى تشير إلى البعيد. وأنت إذا استخدمت مثل هذا التعبير مع شخص قريب منك فهذا له دلالة، وهي أنه بعيد منك منزلة، هو قريب منك مكانا، ربما يجلس بجوارك، ربما يخاطبك، ولكنك تشير إليه بالإشارة للبعيد، فهذا دليل على أنه بعيد منك في المنزلة. فكان صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ولا يزيد عليه، يسلم ثم يسأل سؤاله هذا ثم ينصرف. ولم تكن تلك عادته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أحدث الريب عند عائشة رضي الله عنها، وهي لم تكن تعرف ماذا هنالك، لم تكن تعرف ما يخوض فيه الناس وما يتكلمون فيه، فأحدث هذا في نفسها نوعا من الريب ونوعا من الوجل والقلق، ولكنها لم تتوصل بذلك إلى حقيقة الأمر. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في أصل تعامله مع أزواجه، فهو قدوة أيضا في هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر ولا شك، ولأنه ليس هناك دليل قاطع على ثبوت الفاحشة عياذا بالله تعالى على أهله، ولأنه لا يعلم على أهله إلا خيرا، فما كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصرح، ولكنه استخدم تلك الطريقة اللطيفة حتى يتوصل بها إلى ما هو مخبوء. كيف؟ قال أهل العلم: هذا اللون الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر اللطيف والإعراض اليسير، فائدته إيقاع الريب أو القلق في نفس الزوجة حتى تستفصل عن السبب، وحتى إذا كانت قد وقعت في شيء تعترف. فهذا توصل إلى المراد بأيسر الأسباب وألطفها، وبما لا يؤدي إلى تفاقم المشاكل. فإذا أحس الرجل من أهله شيئا، ولسنا نتكلم فقط على الشك عياذا بالله تعالى في أمر يعود إلى العرض، ولكننا نتكلم عموما، إذا أحس الرجل من زوجته إعراضا أو نفورا أو تقصيرا في خدمته أو طاعته، فعليه أن يستعمل هذا اللون من الهجر والعقاب. والله تبارك وتعالى علمنا هذا التدرج في العقوبة: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا تدرج يعلمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بذلك أيضا في تلك الصورة اللطيفة التي رأيناها. فلا بأس بشيء من الهجر اليسير، تعرض عن أهلك، تتكلم معها كلاما يسيرا حتى تنبهها، حتى تلفت نظرها إلى أن هناك شيئا خطأ قد فعلته، فإنها إما أن تستفصل منك: ماذا حدث؟ هل فعلت شيئا؟ هل أخطأت في شيء؟ وإما أن تعترف مباشرة، أن تقول: نعم، صدر مني كذا وحصل مني كذا، وأطلب منك أن تسامحني. فتكون قد عالجت المشكلة بهذه الطريقة اللطيفة التي لا تؤدي إلى تفاقم الأمور. فإنك ربما لو واجهت أهلك بالأمر حصل ازدياد في المشكلة، وحصل ازدياد في النفور، وربما حصل من التشاجر والتراشق ما يؤدي إلى خروج الإنسان عن هدوئه، وإذا خرج الإنسان عن هدوئه وغضب فربما تكلم بما لا يحل، وربما أوقع الطلاق ويسأل من بعد ذلك: طلقت زوجتي وأنا غاضب. فحتى نتلافى كل هذا لابد أن تكون هناك حكمة في التعامل بين الرجل وأهله. فهذا هو ما نراه جليا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة. وإذا حرصنا على استعمال مثل هذا اللون في بيوتنا فإننا سنتلافى الكثير من المشاكل، وستستقر البيوت وتهدأ الحياة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بهذه الأمور وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا نقهت أي أفقت من المرض من غير أن يتكامل الشفاء. وهذه هي المرحلة التي تسمى بمرحلة النقاهة. النقاهة هي الإفاقة من المرض من غير أن يكتمل الشفاء. قالت: حتى إذا نقهت خرجت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. هذا موقف حصل لها رضي الله عنها، خرجت من بيتها بعدما نقهت من المرض لقضاء حاجتها، وكان الناس في ذلك الوقت يقضون حاجتهم خارج البيوت في مكان واسع شاسع بعيد عن الأنظار. كانت هذه عادة العرب في ذلك الوقت، ولهذا قالت: قبل أن نتخذ الكنف. والكنف جمع كنيف، وهو مكان قضاء الحاجة، وهو الذي نسميه الآن بالحمام. قالت: قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. فتلك عادة حدثت لهم من بعد، وأما أصل عادتهم فكانوا يقضون حاجتهم خارج البيوت. فخرجت عائشة رضي الله عنها، وخرجت معها صحابية وهي أم مسطح رضي الله عنها. قالت عائشة: حتى إذا فرغت من شأني وعدت إلى البيت عثرت أم مسطح في مرطها. عثرت أي تعثرت، والمرط نوع من الكساء. قالت عائشة: فقالت أم مسطح: تعس مسطح. مسطح هذا ولدها، وهو مسطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه. فلما عثرت أم مسطح في مرطها قالت: تعس مسطح. هذه كلمة دعاء تدعو عليه. قالت عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقامت عائشة رضي الله عنها بواجب الذب عن عرض ذلك الصحابي، وهذا هو الأصل. فعلى المسلم أن يذب عن عرض أخيه، وعليه أن يكف من يقع فيه إذا كان لا يعرف السبب. وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها، وذكرت فضيلة مسطح وهي شهوده بدرا، وفضيلة شهود بدر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقالت أم مسطح: يا هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ يا هنتاه، هذا نداء للبعيد كذلك. وكما أشرت، فالعرب تستخدم ما يدل على البعيد في حق القريب للدلالة. فأرادت أم مسطح أن تنبه عائشة على أنها لا تعرف حقائق الأمور، لا تعرف ما يدور، لا تعرف ما يتكلم فيه الناس. فقالت: يا هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ قالت عائشة: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. هذا هو الوقت الوحيد الذي عرفت فيه عائشة رضي الله عنها ما يقوله أهل الإفك. وكان مسطح بن أثاثة رضي الله عنه ممن خاض في ذلك، حتى أن أبا بكر والد عائشة رضي الله عنهما أقسم ألا ينفق عليه، وكان ينفق عليه، فأقسم أن يقطع النفقة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الآية. فلما دعت أم مصطح على ولدها عرفت عائشة الخبر، وفي فعل أم مصطح فضيلة لها، نبه على ذلك أهل العلم، لأنها ولا شك كانت تعرف فضيلة ولدها، كانت تعرف أنه شهد بدرا، وتعرف فضيلة شهود بدر، إلا أن ذلك لم يمنعها من الدعاء عليه عندما تكلم في عرض أمه عائشة رضي الله عنها. هكذا يكون الولاء والبراء، هكذا تكون التربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فكيف بمن ليس له فضل ولا عين ولا أثر ولا شيء، بل هو خبيث ركيس لا يساوي فلسة، يطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وفي عرضها وفي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفر الصحابة كلهم أو أكثرهم، وليس له من الفضل ما لمصطح ولا عشر ولا شيء منه. ثم تسمع من جهلة المسلمين وحمقاهم من يتولى أولئك الطاعنين ويثني عليهم ويروج لهم ويبين أنهم إخوة لنا، والدين واحد، والنبي واحد، والقرآن واحد، والإسلام واحد. كذبوا، لن يكون شيء من ذلك واحدا أبدا مع أناس يفعلون مثل ما يفعلون. كيف وهم يعترفون بهذا؟ كيف وكبير من كبرائهم وطاغوت من طواغيتهم يقول إن الذين يتولون أبا بكر وعمر لا نتفق معهم في دين ولا كتاب ولا نبي، هم يقولون هذا. فكيف يأتي جهلة المسلمين يقولون هم إخوة لنا ويتولونهم ويثنون عليهم ويروجون لهم؟ إن هذا لذل ما بعده ذل. انظر إلى أم مصطح، امرأة لكنها امرأة بألف من الذكور الذين نعد اليوم، ولا أقول رجال فليس لهم في الرجولة شيء، امرأة بألف ذكر تدعو على ولدها، ومعلوم شأن الأم وشأن دعوتها، تدعو على ولدها وولدها من هو؟ صحابي جليل شهد بدرا، تدعو عليه لمجرد أنه خاض في عرض عائشة رضي الله عنه. وأما جهلة المسلمين اليوم فيستنكفون حتى عن أقبح الكلمات، يستنكفون عن الذم، يستنكفون حتى عن أيسر الكلمات، يستنكفون عن الذم، يستنكفون عن العيب، يستنكفون عن اللوم، حتى لا يلومون الرافضة، لا يلومونهم ولا يتكلمون فيهم بأدنى شيء. فالله المستعان على هذه الميوعة التي طرأت على أولئك المؤنثين. فإن المسلم الحق والرجل الحق يغار على عرضه، وعرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من أعراض أزواجنا وأمهاتنا. فكيف يليق من بعد هذا أن يصنع مثل هذا العبث الذي يفعله أولئك المؤنثون؟ ولكنها رقة الدين، ومع رقة الدين فلا عيب على المؤنث. نعود إلى حديثنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. إن هذا أمر خطير، أمر شديد، أن يتكلم في عرضها وأن ترمى بما هي منه براء. وقد حكت الواقعة كما عرفنا، لم يحدث بينها وبين صفوان رضي الله عنه أدنى شيء إلا ما سبقت حكايته، وكان فيه من الأدب وحسن التعامل ما يليق بالصحابة رضي الله عنهم. قالت رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ كالعادة، كالعادة الأخيرة بعدما حدث. قالت: فقلت له: هل تأذن لي أن آتي أبوي؟ استأذنته أن تزور أبويها رضي الله عنهما، وهذا هو الأصل، فإن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وحق الزوج على زوجته أعظم من حق أبيها وأمها، حق الوالدين عظيم ولا شك، وحق الزوج أعظم، فلا يجوز للمرأة أن تزور والديها إلا بإذن من زوجها. قالت: وليس بي إلا أنني أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. يعني لم ترد مجرد الزيارة، وإنما أرادت فقط أن تستيقن هذا الخبر الذي سمعته. قالت: فأذن لي، فأتيت أبوي، فدخلت على أمي فقلت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت أمها: يا بني هوني عليك، فإنه ما كانت امرأة وضيئة يحبها زوجها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. سألت أمها عن الخبر، فانظر إلى إجابة الأم العاقلة الحكيمة. قالت: يا بنية هوني عليك، وهذا هو الأصل، فإن المصاب تهون عليه مصيبته حتى لا يزيد ما به من الألم والضجر. ثم إنها عللت ذلك بعلة لطيفة، فقالت: إنه ما كانت امرأة وضيئة، أي جميلة، يحبها زوجها ولها ضرائر، يعني لها أخوات أخريات تزوج بهن زوجها، هناك زوجات أخريات، فهؤلاء ضرائر لها. والضرة سميت كذلك لأنها تتضرر بالغيرة من أختها، فإن الغيرة بين النساء شأنها معروف، ولا سيما إذا كن يشتركن في زوج واحد. قالت: إلا كثرن عليها، يعني تكلمن ببعض الأشياء التي يكون فيها تكثر أو تزيد أو مبالغة. فجمعت أم عائشة رضي الله عنها في هذا الجواب بين ألوان من الحكمة والعقل، فهونت المصيبة على ابنتها ووصفتها بالوضاءة والمنزلة عند زوجها، وهذا أحسن ما تحب المرأة أن تسمعه، أحسن ما تحب المرأة أن تسمعه، أن توصف بالجمال وأن توصف بالمنزلة عند زوجها. فأم عائشة رضي الله عنها لما قالت هذا الجواب كأنها عرضت بشأن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول لها: أنت وضيئة ويحبك زوجك، يعني لا تكترثي بمثل هذا الكلام. ثم صورت ما يقال في شأن عائشة رضي الله عنها على أنه تكثر وتزيد ومبالغة، فبينت لها أنها لم تصدق ما قيل في حقها. وهنا إشارة تبين أيضا حكمة أم عائشة رضي الله عنها. الذي خاض في شأن عائشة رضي الله عنها لم يكن منهم ضرائرها، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخوضن في شأن عائشة. فمن أين أتت أم عائشة بشأن الضرائر؟ قال العلماء: كان ممن خاض في شأن عائشة حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالضرة إذن زينب، وزينب لم تتكلم، إنما تكلمت أختها حمنة. فكان في هذا إشارة من أم عائشة رضي الله عنها إلى أن هذا الكلام الذي قيل ربما يكون بتأثير الغيرة، ربما يكون بتأثير التنافس الذي يكون بين الضرائر، مع أن الضرائر أنفسهن لم يتكلمن، وإنما كأن الكلام ربما أن يكون بوازع مما يكون بين الضرائر. ومع ذلك فلا شك أن وقع الصدمة كان شديدا. قالت عائشة: سبحان الله، أو قد تحدث الناس؟ هل يمكن أن يكون هذا قد وقع؟ هل يمكن أن يتصور أن الناس يتحدثون ولو مجرد حديث في مثل هذا الأمر؟ فأصابها رضي الله عنها بذلك هم عظيم. قالت: فمكثت ليلتي حتى أصبحت أبكي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. مكثت تبكي ليلتها كلها حتى أصبحت لم ينقطع دمعها ولم تكتحل بنوم، لم تنل ولو شيئا يسيرا من النوم، وإنما مكثت في هذه المعاناة ليلتها كلها. وكان هذا من شأنها بعد ذلك كما سنعرف إن شاء الله. ونتوقف هنا، وللحديث بقية إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.